رحمه الله تعالى وحفظه. فإذا تبين بطلان هذا القول أي إن معية الله تعالى تقتضي أن يكون الله مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، إذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق مع القول الثاني لأنهما ضدان، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه بذاته. فالله سبحانه وتعالى أخبر وخبره الحق، وأخبر نبيه عليه الصلاة والسلام وخبره الحق، وأجمع سلف هذه الأمة وإجماعهم حجة، وفطر الله العباد على اعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع مخلوقاته بذاته. وهذه العقيدة أي علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته، وصفة الفوقية صفة العلو، هذه الصفة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع وبالعقل السليم والفطرة السليمة، كما ثبتت معية الله تعالى بأنها بمعنى العلم وليست معية الذات، ثبتت ذلك لغة وشرعا وإجماعا. فالسلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه المعية العامة بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره، ولم يقل أحد منهم ولم ينقل من أحد منهم أن معيته معية الذات. والقائلون بأن الله مع خلقه بذاته هم الحلولية الذين يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى حال بين مخلوقاته إما في أرضه أو في سمائه. فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته لا في أرضه ولا في سمائه. وهذا هو ظاهر الآيتين، آية المجادلة وآية الحديث، بلا ريب، لأنهما حق لأنهما من كتاب من كلام الله تعالى، وكلام الله حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ظاهر كلام الله الحق لا يكون إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. واعتقاد بأن بعض هذه الآيات قد تدل بعد نصوص الصفات من الكتاب والسنة تدل بظاهرها على الباطل الذي لا يليق بالله، حتى يجب تأويل ذلك الظاهر، وأن ظاهرها يوهم التشبيه، كلام باطل. ولا يجوز اعتقاد أن آية أو حديثا صحيحا يدلان على ما هو باطل أو يوهمان باطلا حتى الوهم. ولا يكون كتاب الله مبينا وتبيانا لكل شيء لو كان يوهم ما لا يليق بالله تعالى بظاهره حتى يؤوله مؤول، كأن ذلك المؤول هو الذي يصحح المعنى الواجب اللائق بالله تعالى الذي لم يبينه رب العالمين ولم يبينه رسوله عليه الصلاة والسلام ولم يعتقده سلف هذه الأمة. وعلى هذا فإن قول الأشاعرة في قاعدتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها كلام باطل. أي نص أوهم التشبيه، كيف يكون نصا وموهما للتشبيه؟ النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا المعنى الواحد إذا جاء في كتاب الله، إذا جاء في كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجب اعتقاد أنه هو الحق. أما كونه يوهم تشبيها ثم يضطر التالي لهذه النصوص إلى أحد أمرين، إما إلا إلى التأويل، وهذا التأويل سموه منهج الخلف أو مذهب الخلف، أو إلى التفويض وسموه مذهب السلف، وليس هذا مذهب السلف، وهذا خطأ. أولا، اعتقاد بأن النص يوهم التشبيه خطأ، ثم اعتقاد أن التفويض، تفويض المعنى، تفويض معاني النصوص، منهج السلف أو مذهب السلف خطأ آخر. وقد تقدم أن السلف يفهمون معاني النصوص كلها بالوضع العربي إلا فواتها بعض السور، المعاني معاني النصوص ليست من المتشابه بل واضحة ومعلومة، وإنما فوض السلف الكيفية والحقيقة. أما المفوضة الذين يفوضون المعاني والحقائق معا، هؤلاء من الضلال وليسوا من السلف. السلف فاهمون، منهجهم أعلم وأسلم وأحكم. وهذا البيت عند الأشاعرة يعتبر قاعدة، ولكنها قاعدة باطلة لا تصح. وقوله ورم تنزيها، أي اقصد التنزيه في التأويل والتفويض. والتنزيه إنما يؤخذ من كلام الله، من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات مع التنزيه، إثبات مع نفي المماثلة، هذا هو التنزيه الصحيح. قال المؤلف: